بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا هو المجلس السابع من مجالس تعليق شيخنا على حديث جابر رضي الله تعالى عنه في صفة حجة النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك في ليلة الأحد الموافق 26 من شهر ذي القعدة لعام 35 و400 من المسجد النبوي الشريف. قال جابر رضي الله تعالى عنه في سياق الحديث: وقدم علي رضي الله تعالى عنه من اليمن ببدن النبي صلى الله عليه وسلم، فوجد فاطمة رضي الله عنها ممن حل ولبست ثيابا صبيغا واكتحلت، فأنكر ذلك عليها فقالت: إن أبي أمرني بهذا. قال: فكان علي يقول بالعراق، فذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم محرشا على فاطمة للذي صنعت، مستفتيا لرسول الله صلى الله عليه وسلم فيما ذكرت عنه، فأخبرته أني أنكرت ذلك عليها، فقال: صدقت صدقت، ماذا قلت حين فرضت الحج؟ قال: قلت: اللهم إني أهل بما أهل به رسولك. قال: فإن معي الهدي فلا تحل.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا هو سياق حديث جابر رضي الله عنه في هذا الموطن من هذا الحديث. قال: وقدم علي من اليمن ببدن النبي صلى الله عليه وسلم. قدوم علي رضي الله عنه من اليمن كان بعد وصول النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكة، وكان قد وصل النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكة في اليوم الرابع من ذي الحجة، ونزل بالأبطح، فقدم علي رضي الله عنه من اليمن على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى أصحابه. وكان النبي صلى الله عليه وسلم بعث علي بن أبي طالب رضي الله عنه إلى أهل اليمن معلما ولجباية الزكاة، فقدم على النبي صلى الله عليه وسلم ومعه بدن النبي صلى الله عليه وسلم. والبدن جمع بدنة، وهي الواحدة من الإبل، وهي التي أهداها النبي صلى الله عليه وسلم. وكان مجموع هذه البدن 100 بدنة كما يعني سيأتي. قدم علي من اليمن ببدن النبي صلى الله عليه وسلم. إنما ذكر هنا قدومه وذكر ما يتعلق بالحج، وإلا في النبي صلى الله عليه وسلم بعثه إلى اليمن معلما ولجباية الزكاة، ولكن هنا ذكر ما يتعلق بالحج من قدومه، وهذا من فقه جابر رضي الله عنه، لأنه ما إنما ذكر ما يتعلق بأحكام الحج، وهو قدوم علي رضي الله عنه ببدن النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه البدن التي أهداها النبي صلى الله عليه وسلم منها ما ساقه من المدينة، ومنه ما جاء به علي من اليمن، وهذا يدل على أن الهدي سواء أتي به من مكان الذي أهل به الحاج بحجه من بلده، أو أتي له من مكان آخر فلا بأس، لأنه قدم به على مكة ولم يكن بصحبة النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا فيه دليل الآن على أن الحجاج عندما يقومون بتوكيل البنك ويأتي هذا البنك بالهدي والأضاحي وهي في مكة، وأنه أتي بها من مكان غير الذي قدم منه الحاج، أنه لا بأس بذلك. وهذا الموطن من الحديث يدل على هذا الأمر، ويدل على سعة رحمة الله عز وجل، أن الله لم يضيق على عباده هذا الأمر، وإنما جعله موسعا، وهذا هو المتفق مع هذه الشريعة، فإن الله ما جعل على هذه الأمة في الدين من حرج. قال: قدم علي من اليمن ببدن النبي صلى الله عليه وسلم، فوجد فاطمة رضي الله عنها ممن حل ولبست ثيابا صبيغا واكتحلت، فأنكر ذلك عليها. لما قدم علي رضي الله عنه قدم على زوجته فاطمة فوجدها قد تزينت ولبست ثيابا صبيغا واكتحلت وكأنها تهيأت لاستقبال زوجها. وكان علي رضي الله عنه كان يرى في نفسه أنه سيجدها على إحرامها وأنها قد تركت الزينة وهي باقية على إحرامها، وإن كانت الزينة التي تكون للمرأة في بيتها لم تمنع من في الإحرام، لكن كره لها يعني ذلك. ثم لما علم أنها تحللت ازداد إنكاره، لأنه يرى أن المحرم أنه لا يتحلل، وهذا موافق لما تقدم من قول الصحابة رضي الله عنهم لما أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالحل، قالوا أي حل؟ قال الحل كله. فأمرهم أن يصيبوا النساء، قالوا نذهب إلى عرفة ومذاكيرنا تقطر من المني. وهنا أيضا علي كأنه أنكر عليها تزينها لزوجها وأنكر هذا الفعل منها، وهذا مما يدل على إنكار الصحابة رضي الله عنهم كلهم، من كان في مكة ومن قدم كعلي رضي الله عنه لما قدم من اليمن أنكروا هذا التحلل، لأنهم كانوا يرون أن من أحرم بالحج أنه لا يتحلل من إحرامه إلا بعد أن يؤدي نسكه ويتحلل يوم النحر. فأنكر علي رضي الله عنه عليها ذلك، وهذا الإنكار يدل على قوة الصحابة في التدين، وأنه إذا بدرت بادرة مما يرون أن فيه مخالفة بادروا إلى الإنكار ولم يسلموا الأمر حتى يستوثقوا ويعرفوا الحكم الشرعي. قوله لبست ثيابا صبيغا، هذه من لباس الزينة في زمنهم، والصبيغ هو الذي صبغ بلون، والأصل في ثيابهم أنها كانت غير معدة للزينة، ولكن المرأة إذا أرادت التزين لبست الثياب المصبوغة بالألوان التي كانت من زينة النساء في ذلك الوقت واكتحلت، وهذه أيضا من أنواع الزينة، فإن اكتحال المرأة أيضا من زينتها. قال فأنكر ذلك عليها، وهذا مما يدل على قوة الصحابة رضي الله عنهم في الحق، وأنهم يعني يبادرون إلى الإنكار، مع أن الأصل في الرجل إذا غاب عن أهله ووجدها متزينة أنه يميل إلى هذا الأمر لبعده عن أهله، ولكن هذا يدل على قوة الصحابة رضي الله عنهم في دين الله تبارك وتعالى. فقالت إن أبي أمرني بهذا، قالت إن أبي أمرني بهذا، وبينت أن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي أمرها بهذا، وهذا محتمل لأمرين. الأمر الأول أنها أمرها على وجه الخصوص أن تتحلل لأنها لم تسق الهدي، واحتمال أنها مما دخل في جملة من أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالتحلل، فجعلت نفسها في مقام من أمرت من النبي صلى الله عليه وسلم، مع أن الأمر كان عاما، وهذا لو قيل به لكان هذا يدل على أن الأمر العام أنه يتنزل على الأفراد، فلو قال الفرد أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا لدخل في جملة من أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن هذا اللفظ محتمل للأمرين، محتمل أن الله أمرها أمرا خاصا، وهذا لا يبعد، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتعهد أهله أكثر من غيرهم لحرصه عليهم، ولأن الله عز وجل أمره بإنذارهم قبل غيرهم، قال وأنذر عشيرتك الأقربين، فمحتمل أنه أمرها أمرا خاصا. والاحتمال الآخر أنها دخلت في جملة من أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالتحلل. قال فكان علي يقول بالعراق، أي كان يقول ذلك بالعراق عندما كان في العراق، يحدث بهذا الحديث ويخبر به ويحدث الناس. قال فذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم محرشا على فاطمة للذي صنعت، مستفتيا لرسول الله صلى الله عليه وسلم فيما ذكرت عنه. هنا يقول علي رضي الله عنه ذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم محرشا، والتحريش هو الإغراء، والإغراء بالشيء، ويقال حرش الرجل على الرجل أي أغرى به أو أغرى الناس بعقوبته. والمقصود هنا بالتحريش هو أنه كأنه أغرى النبي صلى الله عليه وسلم، أو أراد أن يغري النبي صلى الله عليه وسلم بالإنكار عليها. وهذا مما يدل على أن الذي استقر في نفسه رضي الله عنه أنه يرى أن فعلها منكرا، فذهب محرشا أي مخبرا النبي صلى الله عليه وسلم، مغريا له بأن يعاتبها وأن يوجهها وأن ينصحها في هذا الأمر. وهذا مما يدل على أن التحريش ليس كما نستخدمه الآن في المعنى السيء، يقال حرش فلان على فلان، بمعنى أنه أراد به سوءا وأراد شرا، فإنه قد يراد به معنى صحيحا، وهو بمعنى أن ينكر عليه أو أن يعاتب أو أن ينصح، هذا هو المقصود. أيضا هذه الجملة فيها فائدة، وهي صدق الصحابة رضي الله عنهم وقوة إيمانهم، فإن هذه الحادثة بعد أن مضت، يعني ما أضمره علي في نفسه، قد يقال أنه ليس من بعد ذلك المصلحة له أن يحدث بأمر يتبين بعد ذلك أن أمر النبي صلى الله عليه وسلم هو مخالف لما أضمر في نفسه، ومع هذا أخبر عن هذا. ولو كان غير الصحابة لقد ذهبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم ولا أضمر هذا في نفسه، ولم يصرح أنه منكرا وأنه جاء محرشا عليها. وهذا من صدق الصحابة رضي الله عنهم مع الله عز وجل، وأنهم أهل صدق وهم أصدق الناس لهجة، ولهذا أخبر عما في نفسه. وإلا فإن هذا ليس مما يعرف من الكلام، لأنه أخبر عن مقصده ونيته، قال فذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم محرشا على فاطمة. ومعلوم في الإعراب أن محرشا هي حال، أي في حالة كوني محرشا على فاطمة رضي الله عنها مستفتيا. وهذا يدل على أن الذي حمله للذهاب للنبي صلى الله عليه وسلم أمران. الأمر الأول أنه ذهب محرشا على فاطمة ومغريا النبي صلى الله عليه وسلم بعتابها والإنكار عليها. والأمر الثاني هو الاستفتاء مستفتيا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا فيه الرجوع إلى أهل العلم عندما تشكل المسائل وعندما يحصل هناك شك في الأمر. أيضا فيه فقه علي رضي الله عنه، فإنه لما أنكر هذا في نفسه لم يبادر إلى عقوبتها ولم يبادر إلى زجرها، وإنما ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليستفصل وليتبين الأمر. وهذا بخلاف بعض الناس اليوم، أنه إذا أنكر شيئا في نفسه بادر إلى اتهام من أمامه وتكلم قبل أن يستفصل وقبل أن يعرف الحكم، مع أن الذي استقر في نفسه كما هو ظاهر في قوله محرشا على فاطمة أنه يرى أنها مخطئة وأنها مخالفة، ولكنه لم يبادر إلى عقوبتها ولا إلى زجرها. وهذا من حسن خلقه، مع أن الأصل في الناس يتبسطون مع نسائهم ومع أهليهم، ومع هذا لم يقل لها شيئا ولم يشدد عليها، وإنما أراد أن يخبر النبي صلى الله عليه وسلم وأراد أن يستفتي النبي صلى الله عليه وسلم. قال مستفتيا لرسول الله، وهذا دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم يرجع إليه في الفتيا، وذلك أن الفتيا هو الإجابة على السؤال، والاستفتاء قد يكون من العلماء، والفتيا قد تصدر من العلماء وقد تكون من النبي صلى الله عليه وسلم. وإنما قال مستفتيا أي مستوضحا للأمر، أريد معرفة الحق ومعرفة الحق في هذه المسألة، مستفتيا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. هنا عد الفعل باللام، مع أنه يتعدى بنفسه، لو قال مستفتيا رسول الله صلى الله عليه وسلم لصح ذلك، وهذا من باب التأكيد، مستفتيا لرسول الله صلى الله عليه وسلم فيما ذكرت عنه، لأنها قالت إن أبي أمرني بهذا. وهذا فيه أيضا قبول خبر الواحد وقبول خبر المرأة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما أراد أن يستفصل لما سبق إلى ذهنه وإلى ما استقر في نفسه من أن هذا مخالف، وهذا موافق لما تقدم من الصحابة أنهم استنكروا هذا في بداية الأمر وأبوا أن يتحللوا، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي ولجعلتها عمرة، فتحللوا بعد ذلك. وهذا أيضا فيه شاهد يعني لمسألة يعني منهجية معروفة، وهو أن الاعتقاد إذا استقر في النفس يصعب إزالته إلا بأمر بين ظاهر، فإن الذي استقر في نفوسهم، وهذا كان موجود أيضا في الجاهلية، أنهم كانوا يعظمون العمرة في الحج، وكانوا يرون أنها من أعظم الفجور، ويرون أن من قدم البيت أنه ليس له أن يصيب النساء ولا يتحلل، وإنما يبقى على إحرامه إلى أن يحل. فلما أمروا بهذا شق عليهم، وظنوا أن هذا فيه يعني مخالفة لأمر الله، أو أن فيه يعني نقص في النسك. لما أخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم أنه لو لم يسق الهدي لتحلل، وأيقنوا أن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان ليقدم على شيء فيه نقص، فعند ذلك بادروا إلى التحلل. وهكذا علي رضي الله عنه حصل له ما يقرب من ما حصل للصحابة، فإن فاطمة رضي الله عنها يعني أيضا كأنها تزينت لزوجها، ولعل هذا أيضا امتثال لأمر النبي صلى الله عليه وسلم في قوله وأمرهم أن يصيبوا النساء، فعلمت أنه مما يباح لزوجها إتيانها، فتهيأت لهذا الأمر، وهذا من فقهها رضي الله عنها. فقال علي رضي الله عنه مستفتيا لرسول الله صلى الله عليه وسلم فيما ذكرت عنه، أي فيما أخبرت عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: فأخبرته أني أنكرت ذلك عليها. هنا يلاحظ صدق علي رضي الله عنه في خبره عن نفسه وفي خبره عن زوجه فاطمة رضي الله عنها، فأخبر بالذي قالت وأخبر بفعله وأنه أنكر ذلك عليها. قال: فأخبرته أني أنكرت ذلك عليها، أنكرت ذلك عليها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: صدقت صدقت. وهنا أكد هذا الخبر مرتين بقوله صدقت صدقت، لأن المقام مقام طلب اليقين، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كما قال لأصحابه: لو استقبلت من أمري ما استدبرت، وأكد لهم هذا الأمر، هنا أكد هذا لعلي رضي الله عنه وقال صدقت صدقت، والجملة الثانية مؤكدة للأولى، وهذا دليل على إقرار النبي صلى الله عليه وسلم لفعلها، وأنها ممتثلة لأمر النبي صلى الله عليه وسلم ولأمر أبيها عليه الصلاة والسلام، وأن هذا فيه أيضا دلالة على أن المرأة إذا تزينت لزوجها بعد فراغهما من العمرة وأصاب منها ما يريد الرجل من زوجه، فإن ذلك لا بأس به، وأن هذا مما أباح الله عز وجل، بل أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يصيبوا النساء، أن يصيبوا من النساء، وهذا الأمر معلوم أنه ليس بالوجوب، فإن العلماء يقولون الأمر بعد الحظر يدل على الإباحة، وهذا يدل على إباحة إصابة النساء، وليس بواجب أن الرجل لا بد أن يأتي أهله بعد التحلل، ولكن لما منعوا من هذا الأمر أراد أن يبين لهم النبي صلى الله عليه وسلم أنهم قد تحللوا الحلة كله، وأنهم لهم أن يصيبوا النساء. قول النبي صلى الله عليه وسلم صدقت صدقت، هذا تصديق لفاطمة رضي الله عنها وتصويب لفعلها، وهذا دليل على أن ما فعلت أنه هو الموافق لأمر النبي صلى الله عليه وسلم. يلاحظ هنا أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يخطئ عليا، وهذا من كرمه ومن حسن خلقه عليه الصلاة والسلام، فإنه إذا نقل له اختلاف بين اثنين من الصحابة فإنه يصوب المصيب ويسكت عن المخطئ، وهذا من كرمه عليه الصلاة والسلام، فإنه لم يقل لعلي صدقت وقد أخطأت أنت، وإنما بين له أنها قد صدقت وأصابت، ومعلوم أن هذا متضمن لتخطئة من أنكر عليها، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم لحسن خلقه لم يبادر إلى مواجهة علي رضي الله عنه بأنه أخطأ، وإنما بين أن ما فعلته فاطمة رضي الله عنها أنه صواب وأنها صدقت فيما أخبرت، ولم يتعرض للمخطئ ولم يقل له أخطأت ولم يعاتبه على إنكاره عليها. وهذا أيضا مما يدل على أن من اجتهد حتى في الإنكار فإنه لا يثرب عليه ولا يشدد عليه، لأن بعض الناس قد يشدد على من أنكر شيئا يظن أنه من المنكرات، فإنه مجتهد كما أن الأول مجتهد. ولهذا معلوم أن العلماء يجتهدون في المسائل، وربما أنكر بعضهم على بعض وقال بعضهم إن قول فلان خطأ أو أنه ليس بشيء وأنه مخطئ، ومع هذا لا يشدد على الثاني لو كان قول الأول هو الصواب، وإنما يقال هذا من اختلاف العلماء في المسائل. فيه أيضا حرص الصحابة رضي الله عنهم على الحق، وأنهم إذا بلغهم الأمر عن النبي صلى الله عليه وسلم ما تركوه لغيره. فهذه فاطمة لما أمرها أبوها عليه الصلاة والسلام بهذا الأمر امتثلت، ولما بلغ علي أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرها بذلك امتثل، والصحابة لما بلغهم أو خاطبهم النبي صلى الله عليه وسلم بذلك امتثلوا. وهذا حال الأمة مع نبيها صلى الله عليه وسلم، إذا بلغ الأمة يعني شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يجوز أن يعرض على العقول ولا أن يستدرك عليه، فإن الناس يختلفون في التصويب والتخطئة إلى أن يقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا قال القائل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وأتى بالحجة فلا قول لأحد بعد ذلك، ولا يجوز لأحد أن يستدرك على النبي صلى الله عليه وسلم أو أن يخالف أمره، بل يجب أن يمتثل وأن يقف عند حدود النص. ولهذا قال الصحابة قال السلف في مسائل الاجتهاد إن الاجتهاد يكون في النص ولا يكون مع النص، ومعنى ذلك أنهم يجتهدون في فهم النصوص لا يجتهدون مع النصوص، فالاجتهاد مع النص مذموم والاجتهاد في النص مذموم، يجتهد في فهم النص. ثم انتقل النبي صلى الله عليه وسلم إلى مسألة أخرى، وهذه المسألة لم يسأل عنها علي رضي الله عنه، وإنما بادر النبي صلى الله عليه وسلم بالسؤال عنها، فقال له ماذا قلت حين فرضت الحج. هنا علي يلاحظ أنه لم يسأل عن هذه المسألة، وهو إنما جاء لأمرين كما قال محرشا على فاطمة، والأمر الثاني مستفتيا لرسول الله صلى الله عليه وسلم فيما أخبرت فاطمة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يسأل النبي صلى الله ولم يرد بقدومه هذا أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن إهلاله بالحج، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم بادره بالسؤال. وهذا أيضا فيه فائدة أن المستفتي قد يأتي ويسأل عن شيء ثم يبادره المفتي بتوجيه لشيء آخر يرى أنه من المهم أو أنه من الأصلح له أن يسأل عنه. فالنبي صلى الله عليه وسلم بعد أن أجابه عن مسألته انتقل إلى أمر آخر، قال ماذا قلت حين فرضت الحج، يعني ما الذي تلفظت به. وهذا دليل على أن من نوى الحج أنه يتلفظ عند الإحرام، وكما قلنا هناك فرق بين التلفظ بالنية وبين التلفظ بالنسك. تلفظ بالنية أن يقول اللهم إني نويت الحج أو العمرة، هذا الذي ذكر العلماء أنه لا ينبغي وأنه لا يتلفظ بالنية لا في الحج ولا في غيره. والأمر الثاني وهو أن يتلفظ بالنسك عند التلبية، وأن يقول لبيك اللهم عمرة أو لبيك اللهم عمرة وحجة أو لبيك اللهم حجة، فهذا التلفظ فيه بيان لهذا النسك الذي أحرم به. قال العلماء والفائدة من ذلك أنه لو سمعه أحد ونسي نسكه الذي أحرم به أنه يذكر، يقال سمعناك قلت عند الإحرام لبيك اللهم حجة، فيكون هذا من باب تذكيره في النسك الذي أحرم به، لأنه قديما كانوا يقضون في سفرهم للحج لربما أياما وأشهرا لمن جاء من بلدان بعيدة، فلربما نسي النسك الذي أحرم به فيقول له بعض من كان معه: سمعناك تلبي بالحج أو بالعمرة أو بالقران، ثم يتذكر بعد ذلك هذا النسك. قال له عليه الصلاة والسلام: ماذا قلت حين فرضت الحج؟ ومعنى فرضت الحج أي أوجبت الحج، والمقصود بالوجوب هنا أي الدخول في النسك، وذلك أن الحج والعمرة إذا شرع فيهما المحرم فإنه لا يجوز أن يرفض الإحرام. وقال العلماء: هذه من المسائل الفريدة، أن الأصل في العبادات أنه إذا شرع في النافلة جاز له أن يترك ما تلبس به من الأمر النفل، إلا في الحج فإنه إذا دخل في نفله فإنه يجب عليه. الصحيح أن في هذا تفصيل، أما في الصيام فيستوي طرف المسألة، فيجوز له أن يفطر، وجاء في الحديث أن الصائم أمير نفسه وجاز له أن يتم. وأما في الصلاة إذا شرع فيها فالأفضل أن يتمها، ويكره أن يقطعها لغير سبب إلا لأمر هو أوجب منها، كما إذا أقيمت الصلاة فإن الذي ينبغي هو أن تقطع النافلة للدخول في الفريضة، على تفصيل ذكره العلماء بين بداية الصلاة وآخرها وأوسطها. فقال بعضهم: إذا كان في آخرها فالمستحب أن يتمها خفيفة، وإن كان في أولها فالمستحب أن يقطعها ويدخل في الفريضة، وإن كان في وسطها قد يستوي الطرفان. فهذا في الصلاة. أما في الحج فيتعين أمر واحد، وهو أنه إذا شرع فيه لا بد أن يتمه، والإحرام لا يرفض، فلا بد أن يتم هذا النسك الذي لبى به. قوله: ماذا قلت حين فرضت الحج؟ المقصود بالحج هو النسك، وليس المقصود به النسك الخاص وهو الإفراط، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لو كان يعلم أنه لبى بالحج بالإفراط ما سأله عن ذلك. ولكن المقصود: ماذا قلت حين فرضت النسك الذي أتيت به، هل هو الحج أو القران أو العمرة؟ هذا الذي قصده النبي صلى الله عليه وسلم. قال رضي الله عنه: قال: قلت: اللهم إني أهل بما أهل به رسولك صلى الله عليه وسلم. هذا إهلال علي رضي الله عنه، وهذا من فقهه ومن فطنته، وكثيرا ما يوفق رضي الله عنه لبعض المسائل التي ينفرد بها، وهذا من فضائله، فإنه ما يعرف أن أحدا أهل بهذا الإهلال، فإنه كان بعيدا عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا يعلم ما أهل به النبي صلى الله عليه وسلم، فأهل بإهلال رسول الله صلى الله عليه وسلم من غير أن يعلم. وهذا فيه أيضا فضل علي رضي الله عنه، أنه ما كان يقدم رأيه على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه اختار لنفسه ما يختار النبي صلى الله عليه وسلم لنفسه. وفيه أيضا عزيمة علي رضي الله عنه، فإنه أهل بإهلال رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يريد أن ينقص مما فعله النبي صلى الله عليه وسلم شيئا، وإنما يكون على هديه. وأما الصحابة الذين كانوا معه فإنهم عرفوا نسكه وأهلوا بما أهل به النبي صلى الله عليه وسلم واقتدوا به في ذلك، كما قال جابر رضي الله عنه في بداية الحديث في ذكر هذه تلك الأعداد الهائلة التي قدمت على المدينة، وأخبر أنهم أحاطوا بالنبي صلى الله عليه وسلم، وأنهم في كل ناحية منه مد البصر، قال: كلهم يريد أن يأتم برسول الله صلى الله عليه وسلم ويعمل كما عمل. هذا كان قصدهم، وهذا كان هديهم رضي الله عنهم. ولهذا علي رضي الله عنه لما تعذر عليه معرفة ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم أهل بإهلال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وتقدم معنى الإهلال، وأنه رفع الصوت بالتلبية، أي أنه لبى بما لبى به رسول الله صلى الله عليه وسلم. والصحابة رضي الله عنهم كلهم خير وبركة، وهذا الإهلال الذي أهل به علي استفدنا منه فوائد، وأنه يجوز للرجل أن يهل بإهلال مطلق أو مقيد بإهلال فلان، فيقول: أهللت بما أهل به زيد أو عمر أو فلان من العلماء، فإن هذا جائز، كما دل هذا الفعل من علي رضي الله عنه، ولهذا أقره النبي صلى الله عليه وسلم. قال العلماء: وهذه من المسائل الفريدة التي يختص بها الحج، لأن الأصل في العبادات أنها تتعين بالنية، وأنه لا تصح العبادة حتى تتعين بالنية، لأن النية كما قال العلماء نيتان: الإخلاص في العمل وهو الذي لا يقبل العمل إلا به، والنية المميزة للعمل عن الآخر، كالنية المميزة للوضوء عن أن يغسل أعضاء الوضوء من غير نية، والنية المميزة مثلا لمن يقتدي بالإمام، الإمام يريد فريضة وهذا يريد فريضة أخرى، كالذي فاتته صلاة الظهر ووجد الإمام يصلي العصر فهو يدخل مع الإمام، الإمام بنية وهو بنية، فما الذي ميز صلاة هذا المصلي عن غيره؟ تميزت بالنية، مع أنهم كلهم يقتدون بإمام واحد، فهذه النية معتبرة في سائر العبادات، قال العلماء إلا الحج، فإنه يجوز أن يهل بإهلال يعني مطلق أو مقيد بإهلال فلان أو مبهم، يقول أهللت بالحج، ثم له بعد ذلك أن يصرفه إلى أي الأنساك شاء، كما ذكر هذا الإمام ابن قدامة، وذكر الصور المحتملة لهذه المسألة، وأنه لو صرفه إلى أحد هذه الأنساك كلها أن إهلاله صحيح. قال: اللهم إني أهل بما أهل به رسولك صلى الله عليه وسلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فإن معي الهدي فلا تحل، فإن معي الهدي فلا تحل. النبي صلى الله عليه وسلم أخبر علي رضي الله عنه بأن معه الهدي، وهذه الجملة متضمنة لخبر ومتضمنة لنهي، الخبر في قوله فإن معي الهدي، والثاني النهي في قوله فلا تحل، أي لا تحل من إحرامك، وهذا مما يدل على أن علي رضي الله عنه هو ممن بقي مع النبي صلى الله عليه وسلم لم يتحلل، وإنما بقي على إحرامه. هذه الإجابة من النبي صلى الله عليه وسلم متضمنة للعلة وللإجابة، وقدم العلة على الإجابة، قال فإن معي الهدي، فلما أهل بإهلال رسول الله صلى الله عليه وسلم كأن النبي صلى الله عليه وسلم قال له فإني لم أحل لأني سقت الهدي فلا تحل، ولكنه استغنى بهذه الجملة عما بعدها، لأن من عادة العرب ومن طريقتهم في الكلام الإيجاز وترك الإطالة في الكلام، وهذا من البيان، وأفصح العرب لهجة وأصدقهم بيانا هو النبي صلى الله عليه وسلم، قال فإن معي الهدي. قال العلماء هذه الإجابة متضمنة أن يأخذ هذا الذي أهل بإهلال فلان أن يأخذ حكمه، فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يقل له إنك حكمك كذا وكذا، وإنما قال فإن معي الهدي، فهذا حال النبي صلى الله عليه وسلم، وكأنه قال له حكمك هو حكمي وأنا لم أحل لأن معي الهدي فلا تحل. أيضا اختلف العلماء في معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم فإن معي الهدي، قيل أن هذه الجملة محتملة لأمرين: الأمر الأول فإن معي الهدي الذي لا يمنعني من التحلل وأنت حكمك حكمي، هذا الوجه الأول. الوجه الثاني في قوله فإن معي الهدي محتمل أن هديك مع هدي وأنت لا تحل لأن حكمك حكم من ساق الهدي، وهذا يشهد له ما جاء في آخر الحديث في حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم أشرك عليا معه في الهدي، فيكون معنى هذه الجملة فإن معي الهدي يعني معي الهدي الذي هو لك والذي لك حكم سوقه، تكون هذه الجملة كلها في الإخبار عن حال علي، وكأنه قال له فإن معك الهدي أو إنك فسقت الهدي لأن هديك مع هدي فلا تحل. وعلى الاحتمال الأول فإن معي الهدي أي هذا حكمي وحكمك حكمي لأنك أهللت بما أهللت به، فهذه الجملة متضمنة للمعنيين، ويشهد لمن قال إن معي الهدي أنه أراد أن يخبره أن هديه مع هدي النبي صلى الله عليه وسلم ما جاء في حديث جابر كما سيأتي، أن النبي صلى الله عليه وسلم أشركه معه في الهدي، فكان علي رضي الله عنه هديه مع هدي النبي صلى الله عليه وسلم. قال فلا تحل، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم أرشده إلى عدم الإحلال، لأنه أهل بما أهل به رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن كان قارنا وقد ساق الهدي فإنه لا يحل، ومن أهل بإهلاله لا يحل. أو قيل أنه حكمه حكم من ساق الهدي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أشركه في هديه. نعم.
أحسن الله إليك. قال جابر رضي الله تعالى عنه: فكان جماعة الهدي الذي قدم به علي من اليمن والذي أتى به النبي صلى الله عليه وسلم 100. قال: فحل الناس كلهم وقصروا إلا النبي صلى الله عليه وسلم ومن كان معه هدي.
ثم ذكر جابر رضي الله عنه قال: فكان جماعة الهدي الذي قدم به علي من اليمن والذي أتى به النبي صلى الله عليه وسلم 100، أي 100 من الإبل. وذلك أن لما جاء مناسبة ذكر قدوم علي من اليمن، وأن النبي صلى الله عليه وسلم يعني قال له لا تحل فإن معي الهدي، ناسب أن يذكر هنا يعني مجموع هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان وقت الهدي والكلام عنه سيأتي في يوم النحر، ولكنه لما ذكرت هذه المسألة نبه جابر رضي الله عنه عليها. قال: فكان جماعة الهدي، أي مجموع الهدي الذي قدم به علي من اليمن والذي أتى به النبي صلى الله عليه وسلم 100، أي 100 من الإبل. ولم يفصل في ذلك، فلم يقل ما قدم به النبي صلى الله عليه وسلم كذا وما قدم به علي كذا، لأنه لا مصلحة في ذلك، ولكن المصلحة في مجموع ما أهدى النبي صلى الله عليه وسلم، ومعرفة كم عدد الهدي الذي أهداه النبي صلى الله عليه وسلم. قال 100، وهذا دليل على عظم ما أهدى النبي صلى الله عليه وسلم يوم النحر من الإبل، فإنه أهدى 100 من الإبل عنه وعن أمته، وأشرك بعض أهل بيته في ذلك، وهذا من كرمه عليه الصلاة والسلام. وهذا فيه أيضا دليل على تعدد الهدي، وأنه يجوز لمن أراد الهدي أن يهدي أكثر من هدي، إما من الإبل أو من البقر أو من الغنم. ومعلوم أيضا أن بالنسبة للإبل والبقر أن الواحدة منها تكفي عن 7، فالنبي صلى الله عليه وسلم أهدى يعني 100، ولو ضربت في 7 لكانت مجزئة عن 700، وهذا دليل على كرم النبي صلى الله عليه وسلم وعلى فضله وعلى عظم عزيمته في الإنفاق في سبيل الله. قال: فحل الناس كلهم وقصروا. فحل الناس كلهم وقصروا، أي الصحابة رضي الله عنهم الذين قدموا على النبي صلى الله عليه وسلم في مكة، وكان هذا الإحلال والتقصير قبل أن يصعدوا إلى منى. قال: فحل الناس كلهم وقصروا، وهنا ذكر التقصير مع الإحلال، مع أن الإحلال لا يكون إلا بالتقصير من باب التأكيد. قال: فحل الناس كلهم، والمقصود بالكل هنا من لم يسق الهدي، فإن هناك من بقي لم يحل كالنبي صلى الله عليه وسلم وعلي رضي الله عنه، ومن ساق الهدي معه فإن هؤلاء لم يحلوا. ولكن قال: فحل الناس كلهم، أي الذين أمروا بالإحلال وهم ممن لم يسق الهدي. قال: وقصروا، استجابة لأمر النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا دليل موافقة الصحابة لأمر النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان هذا قد يخالف هوى النفس، فإنهم رضي الله عنهم كرهوا في بداية الأمر أن يتحللوا وأن يصيبوا النساء وأن يصعدوا إلى عرفة وهم على قرب عهد من إصابة النساء، وهم قدموا من المدينة ومكثوا في الطريق ما مكثوا، هم يلبون لما وصلوا إلى مكة يتحللون ثم يصيبوا النساء، فإن هذا شق عليهم، وهذا يدل على عظم رغبتهم في الآخرة وفيما عند الله وفي تقديم العبادة على شهوات النفس، وهذا خلاف ما عليه أهل النفاق الذين كانوا يطلبون الترخص ويسألون الرخص في الجهاد وفي غيره، وأما الصحابة رضي الله عنهم فكانت عزائمهم دائما يعني مع الدين ورغبتهم في الحق، ولكن إذا أمروا من النبي صلى الله عليه وسلم بأمر استجابوا وقدموا أمر النبي صلى الله عليه وسلم على ما في النفوس وعلى ما تطلبه النفوس. وهذا فيه أيضا دلالة على أن الفضل ليس بالمشقة في العمل وليس بما يتحسنه النفس، وإنما الفضل هو بالاستجابة لأمر النبي صلى الله عليه وسلم. فلو قدر أن أحدا لم يتحلل وبقي على إحرامه وهناك من تحلل، أيهم أفضل؟ الذين تحللوا لأنهم وافقوا أمر النبي صلى الله عليه وسلم واستجابوا لنبيهم صلى الله عليه وسلم. فكلما استجاب الناس لنبيهم صلى الله عليه وسلم كان عملهم أفضل. فهذا مما يدل على أن الفضل ليس بكثرة العمل وليس بالمشقة في العمل، وإنما بإصابة السنة، إنما العبرة بإصابة السنة. قال: إلا النبي صلى الله عليه وسلم ومن كان معه هدي، إلا النبي صلى الله عليه وسلم ومن كان معه هدي. وهذا فيه أيضا دلالة لمسألة لغوية أنه يجوز الاستثناء من كل، لأن كل من ألفاظ العموم، ويجوز أن يقال حل الناس كلهم إلا فلان وفلان، فإن الاستثناء من هذه الألفاظ العامة التي تدل على العموم جائز، خلافا لمن قال أن هذه ألفاظ العموم لا يستثنى منها وإنما يستثنى مما دون ذلك. قال: فحل الناس كلهم وقصروا، إلا النبي صلى الله عليه وسلم ومن كان معه هدي، إلا النبي صلى الله عليه وسلم ومن كان معه هدي. النبي صلى الله عليه وسلم معه هدي، فلماذا ذكره وعطف عليه من معه هدي؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم حاله معروف وأنه قد ساق الهدي، ومن كان معه هدي ممن كان حاله كحال النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الفعل الذي فعلوه هو ما يعرف عند العلماء بفسخ الحج إلى عمرة، وهو الذي أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة أن يتحللوا من حجهم، وممن أيضا لبى بالقران أن يتحللوا بها من هذين النسكين إلى عمرة، وأن يلبوا بعد ذلك بالحج من مكة كما فعل هؤلاء الصحابة بأمر النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه المسألة كما ذكرنا فيها دلالة لمن قال إن أفضل النسك هو التمتع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي أمر أصحابه بذلك، وما كان النبي صلى الله عليه وسلم لينقلهم عن عمل فاضل إلى مفضول، وإنما أراد بهم أن ينتقلوا إلى ما هو أفضل وما هو أكمل لهم في الأجر. ولهذا أخبر أنه ما منعه من التحلل إلا أنه ساق الهدي، فيدل هذا على أن من ساق الهدي أنه لا يتحلل، وأما من لم يسق الهدي فالأفضل له التحلل كما أمر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه. نتوقف عند هذا والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
أحسن الله إليكم وغفر الله لك ولوالديك ولجميع المسلمين ونفعنا الله بما قلتم. شيخنا الفاضل، هذا السائل يقول: ما حكم من ذهب للحج قارنا ولم يسق الهدي؟ فهل يجب عليه أن يتحلل كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم؟
أما الوجوب فلا يجب عليه، لأن بإجماع العلماء أن الحج بأحد هذه الأنساك الثلاثة أنه جائز. فلو لبى بالقران ذهب إلى مكة ولم يتحلل ولو لم يسق الهدي فإنه لا يجب عليه، لكن الأفضل له التحلل كما أرشد النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه، خلافا لمن قال إن أمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه بالتحلل، هذا نسخ لبقية الأنساك، وأن النسك الذي آخر ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأرشد إليه هو التمتع. فالصحيح أن هذه الأنساك باقية، فلا نقول أنه يجب عليه أن يتحلل، ولكن نقول الأفضل له إذا طاف وسعى أن يتحلل وأن يجعلها عمرة وأن يفعل ما أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه. نعم.
أحسن الله إليكم، هذا السؤال يتكرر كثيرا: إذا كان المتمتع أدى عمرته وأتمها وخرج إلى جدة، هل يحتاج عند رجوعه إلى إحرام؟
نعم، إذا خرج وفارق المسجد الحرام وفارق الحرم فإنه ينبغي له أن يرجع محرما، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر المواقيت قال ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ، وهذا دون مكة، فالذين هم خارج الحرم وخرجوا ثم بعد ذلك رادوا الرجوع إلى مكة وهم يريدون الحج فعليهم أن يحرموا وأن يرجعوا إلى مكة بإحرام. وهذا الذي خرج هو مخير بين أمرين، إما أن يحرم بعمرة وتكون له عمرة ثانية بعد العمرة الأولى، وإما أن يحرم بالحج ويبقى على إحرامه إلى أن يتم نسكه، ولكن لا بد من الإحرام لأنه ممن قدم على مكة وهو يريد الحج والعمرة. نعم.
أحسن الله إليكم. سائل يقول هل يجوز ذبح الهدي في كل مكان داخل حدود الحرم؟
نعم، هذا الذي دل عليه الحديث، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن في جاج مكة طريق ومنسك، فالهدي يذبح في منى أو في مكة، لكن يكون داخل الحرم ومنى من الحرم. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل إذا طاف القارن والمفرد طواف القدوم وسعيا فهل يجب عليهما الحلق أو التقصير؟
القارن والمفرد يبقيان على إحرامهما، فإن القارن لا يتحلل، كما أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يتحلل لأنه ساق الهدي، وكان نسكه على الصحيح أنه لبى بالقران لأنه ساق الهدي، وهذا إنما يكون للقارن ولم يتحلل، وإنما وقال لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي ولجعلتها عمرة، فدل على أن نسكه ليس بعمرة وليس بإفراد وإنما هو قارن، ولهذا لم يتحلل، ولهذا القارن والمفرد لا يتحللان وإنما يبقيان على إحرامهما ويتحللان يوم النحر. وأما المتمتع الذي أتى بعمرة فهذا هو الذي يتحلل، ولكن القارن كما ذكرنا لو أراد فسخ نسكه إلى عمرة فله ذلك، ولكن نقول بعض الناس يتحلل من غير قصد فهذا ليس له حكم المتحلل، لأن ما فعله بجهل ليس له حكم العبادة، فإن بعض الناس يرى الناس يقصرون فيقصر ثم يسأل فيتردد بعض المفتين يقول هل نسلك به مسلك يعني المتحلل ونقول قد تحلل، أو نقول أنه أخطأ وهو على أصل إحرامه. الصحيح أنه أخطأ لأن ما فعل بجهل كما فعل بغير قصد، فهذا في الصحيح أنه لم يتحلل وإنما فعل شيئا عن جهل، ولكنه لو أراد التحلل قال أنا أردت أن أتحلل كما تحلل فلان وأريد أن أكون نسكي مثل فلان من الكلام المجمل، ويكون فلان قد أتى بعمرة أو فسخ نسكه إلى عمرة، نقول لا بأس بذلك. نعم.
أحسن الله إليك. هذا السائل يريد أن يعرف الفرق بين هدي التمتع والقران وهدي التطوع وهدي الإحصار كما عبر.
نعم، هذه الأنواع ما يهدى ويذبح يعني بينها فروق، فالهدي إما أن يكون هدي تطوع مثل المفرد، المفرد إذا أراد أن يهدي يهدي، وكذلك كل من يعني أراد أن يضحي له أن يضحي، ولكن ذكر شيخ الإسلام أن الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه في الحج أنهم ما كانوا يضحون وإنما كانوا يهدون، وأما من كان غيرهم من المسلمين في غير الحج فهم يضحون، فالأضحية هي أكثر ما تكون ممن لم يحج، والهدي إنما يكون لمن حج، ولكن لو أن الحاج ضحى لا نقول أن هذا يعني لا يقبل منه، وأما الهدي لغير الحاج فإنه لا يشرع، الهدي يشرع للحاج، وهو على نوعين، هدي تطوع مثل المفرد لو أراد أن يهدي نقول هذا هدي تطوع، وأما هدي القارن والمتمتع فهذا هدي واجب، فيجب على كل من حج قارنا أو متمتعا أن يهدي هديا عن النسك هذا الذي أحرم به، ولكن لو زاد مثل ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم يعني نحر 100 من الإبل فأهدى أكثر يعني من هدي نقول الهدي الأول واجب والثاني نفل. فهذا الهدي كما أن النبي صلى الله عليه وسلم أكل منه يشرع لمن أهدى يعني هديا واجبا أو هدي تطوع أنه يأكل منه. وأما ما يذبح لجبران ما ترك من النسك وهو ما يعرف بالدم عند العلماء أن من ترك نسكا فإنه يجبره بدم فإن هذا لا يأكل منه وإنما يكون للفقراء. وأما الأضحية والهدي سواء كان واجبا أو نفلا فإنه يأكل منه. فالفرق بين الأضحية والهدي أنه يأكل من الأضحية والهدي سواء كان واجبا أو نفلا. وأما ما ذبح جبرا لتقصير في النسك أو لارتكاب محظور من محظورات الإحرام أو فدية الصيد إذا قتل صيدا فإنه لا يأكل من هذه الثلاثة الأخيرة.
أحسن الله إليك. سائل يقول هل الأنساك الثلاثة كانت موجودة في الجاهلية؟
الله أعلم، نحن ما تعبدنا بمعرفة ما عليه الجاهلية، ليتنا نعرف ديننا. فالذي ينبغي السؤال عن هذا الدين وما عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. وأما الحج فكان معروفا عند أهل الجاهلية، والعمرة معروفة والحج معروف، وهذا مما شاع بين العرب مما أثر عن الأنبياء السابقين، وأن الحج يعني معروف. ولهذا كانت قريش تفتخر بخدمة الحجيج، وهذا معروف في كلامهم وفي أشعارهم، لكن ما كانوا عليه على وجه التفصيل هذا لم نتعبد به، ولهذا ما نقله الصحابة رضي الله عنه. فلن تجد يعني جابر بن عبد الله وغيره من الصحابة يصف لنا حج أهل الجاهلية لأنه لا يتعلق به شيء. ولهذا نحن ننصح إخواننا دائما يسأل عن العلم النافع ولا يسأل عن الأمور التي ليس فيها نفع، وهذه الجهل بها لا ينقص ولا يضر الإنسان، وإنما الذي ينقص من الإنسان هو جهله بدينه الذي خطب به.
أحسن الله إليكم. بالنسبة إلى تقصير الشعر، هل يجزئ إذا أخذ جزء من الشعر ولم يعمم؟
الصحيح الذي دلت عليه الأدلة وهو الذي ينبغي أن يفعل هو أن يعمم التقصير بجميع الشعر، فهذا مفهوم التقصير، وهو أن يكون من كل الشعر. وإن كان بعض الفقهاء قال إنه لو قصر من أجزاء من الشعر أو من نواحي من الشعر فإنه يجزي، بناء على الخلاف المعروف بين العلماء أنه إذا أطلق مسح الرأس أو تقصير الرأس فهل المقصود كله أو بعضه. هذه المسألة مشهورة بين الفقهاء في مسألة مسح الرأس في الوضوء ومسألة التقصير في النسك، ولكن الأحوط أن يعمم الرأس كله بالتقصير ولو كان الذي يأخذ قليلا من الشعر، المهم أن يعمم الشعر جميعا بالتقصير. وأما أن يأخذ من ناحية ويترك ناحية فإن هذا كما قال بعض أهل العلم هو من التقصير، لكن من التقصير في النسك ليس هو التقصير الذي أمرنا به في النسك، يعني ليس هو من التقصير المشروع وإنما هو من التقصير فيما شرع الله. نعم.
أحسن الله إليكم. ما هو حكم الأضحية؟
الأضحية السنة مؤكدة، من كان متمكنا من الأضحية وعنده قيمتها وله أجر عظيم في الأضحية، وأما من لم يتمكن فإنه لا تجب عليه، خصوصا إن لم يكن عنده مال، فإن بعض الناس يتكلف ويذبح الأضحية مع كلفة ومع مشقة ولربما تراكمت عليه الديون، فهذا لا ينبغي. وأما من كان مالكا لقيمتها وأراد أن يضحي فلا، هذا له أجر. وأيضا ينبغي أن ينبه على الفرق بين الأضحية والهدي، أن الأضحية تكفي عن أهل البيت، وأما الهدي للتمتع والقران فإن كل من حج قارنا أو مفردا فعليه هدي، مثل لو خرج رجل ومعه زوجته وثلاثة وأربعة من أبنائه أو بناته، فنقول عن كل واحد من هؤلاء هدي إن كانوا متمتعين أو قارنين. وأما الأضحية فإنها تكفي عن أهل البيت الواحد، ولو كان للرجل أربع من النسوة ولا عدد من الأولاد فيجزي عن أهل البيت أضحية واحدة يضحي بها أهل البيت تجزي عنه وعن أهل بيته. نعم.
أحسن الله إليكم، رجل من أهل المدينة يسأل يقول: أريد الذهاب إلى الحج يوم عرفة وأصل هناك ليلا، فبأي الأنساك تنصحونه؟
ننصحه أن يتبع سنة النبي صلى الله عليه وسلم، من أراد الحج أن يخرج مبكرا وأن يصل إلى مكة قبل اليوم الثامن، وأن يلبي بالحج من اليوم الثامن، وأن يصعد إلى منى، لأن بعض الناس أصبح الآن كالمفتخر بهذه الأمور، يقول: أنا أذهب اليوم التاسع وأرجع اليوم العاشر، وهذا يذكره بعض الناس على سبيل التندر، يقول: ذهبنا اليوم التاسع ورجعنا اليوم العاشر، ذهب اليوم التاسع ووقف بليل ثم رمى الجمار ثم طاف طواف الإفاضة، يقول: ووكل عن الباقي وقدم دماء ما بقي من المبيت ورمي الجمار، هذا تلاعب بالنسك، ولا يقال هذا على سبيل الافتخار، وإنما هو يقوله من يتلاعب بأمر النسك. فمن أراد الحج عليه أن يبكر، وأما إذا كان السائل ممن شغل ولديه عمل ولا يتمكن وأراد أن يحج بعد أن تمكن من وقته وذهب في اليوم التاسع وأدرك الوقوف بعرفة قبل الفجر من اليوم النحر، فإنه أدرك الحج، ولكن عليه أن يتم بقية الأنساك من المبيت بمزدلفة والمبيت بمنى يومين، يعني اليوم الحادي عشر والثاني عشر، وأن يرمي الجمار وأن يتم النسك. إذا كان كذلك فلا بأس، ولكن الأفضل أن يفعل كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه خرج مبكرا كما تقدم في حديث جابر أن خروجه كان في الخامس والعشرين من ذي القعدة، وسار في طريقه إلى أن بلغ مكة في الرابع من ذي الحجة، وبقي أربعة أيام، ثم بعد ذلك لبى بالحج من مكة، وصعد هو وأصحابه عليه الصلاة والسلام ورضي الله عنهم إلى منى في صبيحة اليوم الثامن.
بسم الله إليكم، سائل يقول: ماذا أفعل إذا كانت الحملة لا تقف في مزدلفة صلاة الفجر ولكن تقف للحظات؟
الواجب هو المبيت في مزدلفة، وينبغي لأصحاب الحملات أن يخضعوا لأحكام الحج، لا تخضع أحكام الحج للسائقين وللقائمين على الحملات، فينبغي للحجاج دائما أن يشترطوا، لأن هذه المسألة ما يحصل التفريط فيها من قبل السائقين وأصحاب الحملات، أن ينبهوا هؤلاء قبل الذهاب معهم للحج، يقول: نريد المبيت بمزدلفة، لأن المبيت واجب، ولا تستعجلوا في الذهاب إلا لمن كان يعني ضعيفا، فيجوز مثلا أن تخصص بعض الباصات، إذا كان هناك شركة ولديها سيارات كثيرة يخصص باص مثلا للعجزة، والبقية يبقون، لأنه لا يمكن أن تنتقل حملة كاملة، يعني لربما فيها المئات يقال من أجل اثنين أو ثلاثة، هؤلاء لهم حكمهم، لهم أن يتقدموا، تتقدم سيارة بالذين يعني لديهم عذر، ويبقى البقية إلى طلوع الفجر، لأن هذا هو الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا واجب وليس بنفل، ولهذا نحن دائما لا نشدد على الناس فيما أبيح لهم، مثل الصعود إلى منى في اليوم الثامن، ما أحد أفتى من أهل العلم قال: لا بد أن تذهب إلى منى في اليوم الثامن وأن تصلي الصلوات الخمس، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك، ولكن هذا مستحب، فلا يشدد على الناس في المستحب. وأما المبيت بمزدلفة بعد النفر من عرفة فإن هذا واجب، والذي يدل على هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص للضعفة، ولو كان هذا ليس بواجب لا يسمى إذن النبي صلى الله عليه وسلم للضعف الترخيص، وإنما يكون هذا أمر مباح الجميع، فإن الترخيص يكون في حق بعض الناس دون بعض، والنبي صلى الله عليه وسلم بقي في مزدلفة وبقي أصحابه معه، ولم يدفع من مزدلفة إلا الضعفة بعد منتصف الليل وبعد مغيب القمر، هذا الذي ينبغي أن يكون عليه الحجاج، وينبه هؤلاء الذين يقومون على الحملات، وأنا أيضا أخاطب كل من يقوم على الحملات ممن يسمع هذا الكلام أن يراقب الله عز وجل، فإن هذه العبادة العظيمة التي أخذوا الأموال عليها من قبل من شاركهم في حملتهم، فإن له عليهم من الحق أن يكملوا، أن يمكنوه من إتمام النسك، ولا يجوز عليهم أن يقصروا في هذه الأنساك بدعوى الفرار من الزحام. الزحام لا بد منه، الزحام إذا ذهبت إلى الحج ستجد الزحام، ولو قلنا بهذا إذن لا يكون هناك الوقوف بعرفة، وهو أشد ما يكون من الزحام في الذهاب إليها وفي الخروج منها. ومع هذا ما أحد يقول الآن لن نذهب إلى عرفة لأنها زحام، لأنهم يعلمون أن هذا ركن، وكذلك الواجب الذي أوجبه الله لا يجوز أن يتهاون فيه. وأما المستحب فإذا الإنسان شغل عنه وضاق وقته فإن الأمر واسع في هذا، لكن المبيت بمزدلفة واجب، يجب على جميع الحجاج أن يبيتوا إلا الضعفة والعجزة، ولا يكون خروجهم من مزدلفة إلا بعد منتصف الليل، وأما قبل ذلك فلم يرخص لأحد. نعم.
أحسن الله إليكم، هناك أسئلة أحسن الله إليك تتعلق بأداء عمرتين في سفرة واحدة، فما هو حكم هذه العمر المتعددة؟
هذا كلام فيه إجمال، إذا كان مقصود سفرة واحدة كالذي أتى من مصر أو من الشام أو من اليمن وأنه اعتمر ثم جاء للمدينة وأحرم بعمرة ثانية، يقول هذا سفر واحد، هذا لا بأس به لأنه أتى إلى الميقات وأحرم بعمرة ثانية. وأما إذا كان المقصود بذلك الذين قدموا إلى مكة وأنهوا العمرة الأولى ثم أخذوا يخرجون إلى التنعيم أو لغيره من الحل ويأتون بأكثر من عمرة، فقد سبق الحديث عن هذه المسألة، وأن الأصل في ذلك هو إذن النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة بالاعتمار وأنها اعتمرت من التنعيم. ولكن عائشة رضي الله عنها لما سألت النبي صلى الله عليه وسلم لم يأذن لها ابتداء، ولما ألحت عليه أذن لها وقال لها أجرك على قدر نصبك، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل هذا. فهذه الأمور كلها تدل على أن هذه العمرة ينبغي أن لا يسعى إليها وأن لا يشجع عليها وأن لا يدعى الناس إليها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما فعلها ولا أرشد إليها ولا وجه الناس إليها، بل لما استأذنته عائشة ما أذن لها ابتداء إلا بعد إلحاح. ولهذا نقول من استأذن في هذه العمرة نحن لا نرخص له فيها، ونقول له تكفيك عمرتك الذي أتيت بها إلى أن يلح، فإذا ألح يؤذن له كما أذن النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة بعد إلحاحها، ويقال له أجرك على قدر نصبك. هذا الذي يظهر لي في هذه العمرة، وأنها بالنظر إلى مجموع الأدلة أنها عمرة مفضولة، فكون النبي صلى الله عليه وسلم رخص فيها يدل على أنها ليست ببدعة، فالنبي صلى الله عليه وسلم لا يمكن أن يرخص لا لعائشة ولا لغيرها ببدعة، وهو أقوى الخلق في دين الله عز وجل، وهو الذي عاد الأقربين في دين الله عز وجل، لا يمكن أن يرخص يعني لعائشة في أمر مبتدع، وهي أيضا مطيعة له، لو أمرها لم تثلت، فلما رخص لها دل على أن هذه العمرة أنها ليست ببدعة، لكن لما لم يفعلها ولم يرشد إليها؟ لأنها مفضولة. وهذا كذا هدي النبي صلى الله عليه وسلم، كما جاء في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص لما رغب في المبالغة في الصيام وفي قراءة القرآن فما أرشده لذلك، لما ألح عليه أرشده، ولكن بين أن الأفضل هو ما أرشده إليه ابتداء. فنقول الذي ينبغي هو الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم في عدم الأكثار من هذه العمر، وإنما يكتفي بعمرة واحدة كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن من ألح فإنه يؤذن له ويقال له ما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله عنها.
أحسن الله إليكم، ما حكم تغطية قدم المرأة في الصلاة؟
المرأة يجب عليها أن تغطي بدنها إذا كانت عند الرجال، وأما إذا كانت تصلي عند نسائها وعند محارمها فلا بأس بكشف القدمين واليدين وما يظهر منها غالبا. نعم.
صلى الله إليك، سائل يقول عندي 5 بنات ولي بيت، هل يجوز أن أجعل بيتي لهن وقفا؟
يعني السؤال،
سائل يقول عندي 5 بنات ولي بيت، هل يجوز أن أجعل بيتي لهن وقفا؟
هذا البيت إذا كان هناك ورثة غير البنات فإنه لا يجوز أن يوقف على بعض الورثة، وإنما من أراد الوقف يقف على الجميع، على جميع الورثة. والذي ينصح به عدم ذلك، لأن الوقف هو حبس لهذه العين ولا يتمكن بعد ذلك الورثة من التصرف فيها، والذي ينبغي هو أن يترك المال كما شرع الله عز وجل أن يقتسمه أهله بعد موت الميت كما شرع الله عز وجل. وأما بعض الناس الذين لهم أموال طائلة وكبيرة ويخشى بعضهم أن يذهب الورثة بهذه الأموال فيوقف بعضها، يستحسن بعض العلماء ذلك. أما من كان له بيت واحد أو له أرض واحدة ويوقفها ويحبسها على أولاده لا يستطيع بيعها بعد ذلك، فأرى أن هذا قد يكون فيه إضرار بالورثة. نعم.
أحسن الله إليك وغفر الله لك ولوالديك ولجميع المسلمين، ونفعنا الله بما قلتم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.